لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
رجال ونساء وأطفال يقعون يوميا ضحايا العمل القسري والدعارة والاتجار بالأعضاء البشرية. هذه الجرائم لم تتوقف مع الإقفال التام الناتج عن جائحة كوفيد-19، بل على العكس فقد استمرت على أعلى مستوياتها في المجتمعات كافة. هذا ما أكده أمين سر قسم المهاجرين في الدائرة الفاتيكانية المعنية بالتنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل شيرني، متوقفا عند التزام الكنيسة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. يقدر الخبراء أن 40 مليون شخص على الأقل يقعون اليوم ضحايا الاتجار بالبشر في مختلف أنحاء العالم. ويشير التقرير الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يشير إلى أن ثلث هؤلاء الضحايا هم من القاصرين، كما أن نسبة 71% تتألف من النساء والفتيات. أما منظمة العمل الدولية فتتحدث من جانبها عن وجود 21 مليون شخص حول العالم من ضحايا العمل القسري، والذي غالبا ما يرتبط بالاستغلال الجنسي. هذا ناهيك عن ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية التي يصعب تقدير عدد ضحاياها. للمناسبة، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الكاردينال مايكل شيرني، الذي أكد أن الكنيسة الكاثوليكية ملتزمة في التصدي لهذه الظاهرة، وينعكس هذا الأمر من خلال التزام الراهبات المنتميات إلى شبكة تاليتاكوم. ولفت إلى أن قسم المهاجرين واللاجئين التابع للدائرة الفاتيكانية المعنية بالتنمية البشرية المتكاملة يسعى إلى مرافقة نشاطات هذه الشبكة والتعاون معها ودعمها وتسهيل عملها. وأضاف أن الكنيسة لا توفر جهدا في هذا الصدد، خصوصا وأن الراهبات يعملن باسم الكنيسة في العديد من بقاع العالم. لذا لابد من الإقرار بنشاط الراهبات، لا سيما وأنهن يعملن بصمت. بعدها لفت نيافته إلى أن جائحة كوفيد وضعت العراقيل في وجه هذه النشاطات، لكن بفضل عون الله وجدت الراهبات السبل الكفيلة بمتابعة نشاطهن وخدمتهن، ولم يستسلمن على الرغم من الإقفال التام الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد. وعبر الكاردينال شيرني عن أسفه إزاء ارتفاع عدد ضحايا هذه الظاهرة خلال الأشهر الماضية، وتساءل كيف يمكن أن يرتفع الطلب في وقت يمكث فيه الناس في بيوتهم، وأجاب أن جذور هذه المشكلة تكمن في البيوت وفي قلوب الناس والمواطنين والأخوة والأخوات المحيطين بنا. وهذا الأمر يحملنا على التفكير بالرباط القائم بين الاتجار بالبشر وحياة الأناس العاديين من حولنا، ولابد أن نطلب المغفرة من الله كي نبحث عن الارتداد الضروري لإلغاء الطلب الذي يشكل محرك هذه الظاهرة. هذا ثم توقف نيافته عند ظاهرة الدعارة التي يتم التعامل بها اليوم عبر شبكة الإنترنت، وهي مرتبطة أيضا بالعمل القسري. هذا ناهيك عن الاتجار بالأعضاء البشرية، وهي جريمة في غاية الخطورة، فضلا عن تجنيد الأشخاص لينقلوا المخدرات. وكل هذه الممارسات هي أوجه متعددة لظاهرة الاتجار بالبشر. في رد على سؤال بشأن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذه الجرائم، أشار نيافته إلى ارتفاع مستوى الوعي على الصعيد العالمي حيال خطورة الظاهرة، وتوقف أيضا عند مبادرات عدة أطلقتها الكنيسة الكاثوليكية في هذا المجال، موضحا أن نشاطنا ينبغي ألا يقتصر على تعداد الضحايا، بل علينا أن ندرك أن الخيارات التي نتخذها يمكن أن تغذي آفة الاتجار بالبشر. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني، شاء أمين سر قسم المهاجرين في الدائرة الفاتيكانية المعنية بالتنمية البشرية المتكاملة، شاء أن يحذر من المخاطر المترتبة على ثقافة الإقصاء، ودعا الناس أيضا إلى التفكير في الخيارات التي يتخذونها في حياتهم اليومية، أي عندما يقررون شراء سلعة ما بأسعار منخفضة على سبيل المثال. وقال إن هذه الممارسات تحمل انعكاسات على آفة الاتجار بالبشر. يشار هنا إلى أن النمسا استضافت الأسبوع الماضي أعمال المؤتمر 20 للتحالف ضد الاتجار بالأشخاص، وشارك في هذا اللقاء الكرسي الرسولي مؤكدا دعمه التام للجهود التي يبذلها هذا التحالف من أجل وضع منظومة تشريعية ترتكز في المقام الأول إلى الكائن البشري وتدافع عن حقوقه غير القابلة للتصرف وعن حرياته الأساسية. وأكد أنه يتعين على كل منظومة أن تضمن حقوق الضحايا وتقدم لهم الدعم وتشرف على تطبيق القوانين المرعية الإجراء.
عشية الاحتفال بعيد القديس إغناطيوس، أجرت إذاعة الفاتيكان مقابلة مع الرئيس العام للرهبنة اليسوعية الأب أرتورو سوزا، تمحورت حول رسالة الرهبنة في زمن وباء كوفيد-19. وبدأ حديثه مذكرا بأنه خلال الرسالة يتم اختبار ما يتعرض له السكان بسبب الوباء وتبعاته الاجتماعية، وتابع أن الجائحة هي بالطبع أزمة صحية قد يتم تجاوزها ربما، إلا أن تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يجب أن تؤخذ بشكل جدي. وأضاف أن الرهبنة اليسوعية قد سعت قبل كل شيء إلى فهم كيف يمكن الاستمرار في تقديم خدمتها لأكثر الأشخاص عوزا في هذا الإطار، وأشار إلى خبرات عديدة مثل ما يقوم به اليسوعيون في الهند وجنوب آسيا، وتحدث عن العمل على الأصعدة الإقليمية كافة بسخاء من أجل وصول الغذاء والأدوية إلى الأشخاص غير القادرين على العناية بأنفسهم بمفردهم. نقطة أخرى أراد الرئيس العام الإشارة إليها هي إدراك أنه لا يمكن العناية بالذات بدون العناية بالآخرين والعكس أيضا، وتحدث هنا عن الخبرات على أرض الواقع مجددا، وتحديدا عما وصفها بخبرات مرافقة سواء بشكل مباشر أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وقال إنه لا يقصد هنا فقط المشاركة في الاحتفال بالقداس عبر الشبكة، بل الحضور في حياة الأشخاص من خلال كل الوسائل التي يمكن أن تتوفر في هذه اللحظة. وأكد أن هذه الخبرة المعاشة هي تأكيد على التمييز في الرسالة، ووصل مؤكدا اختيار 4 تفضيلات وافق عليها البابا فرانسيس كمحور ما يجب القيام به في مرحلة الوباء هذه، وهي رؤية أن الله يمكنه أن يكشف لنا كيف علينا أن نسير، تبديل البنى الاجتماعية التي يتضح كونها غير عادلة، العناية بالخليقة، والإصغاء إلى الشباب الذين هم بذور الرجاء في المستقبل. ووصل الرئيس العام للرهبنة اليسوعية الحديث عن تأثير جائحة كوفيد وتبعاتها، فقال إن الديمقراطية يمكن أن تكون من بين ضحايا حالة الطوارئ هذه، وذلك في حال عدم الانتباه إلى الظروف السياسية. وأشار على سبيل المثال إلى ميل حكومات كثيرة بما في ذلك ما توصف بالديمقراطية إلى التسلط، وتبع مذكرا بالتزام الرهبنة اليسوعية المعروف في مجال مرافقة المهاجرين مشيرا إلى أن دولا كثيرة قد استغلت الجائحة لتغيير سياسات الهجرة فوضعت تقييدات أكبر على مرور واستقبال المهاجرين، ووصف هذا بخطأ كبير إذ انطلقنا من الرغبة في جعل العالم أكثر أخوة وعدالة. وشدد في هذا السياق على أنه في هذه المرحلة يشكل تمييز مجدد للمهاجرين خطرا كبيرا وعلامة زمن لا نرغب فيه. تحدث الأب أرتور سوزا بعد ذلك عن العمل، فأشار إلى استغلال الكثير من الشركات للوضع الحالي لتسريح العاملين أو تخفيض الأجور والرواتب، وأكد أن الجائحة هي فرصة للقيام بخطوات إلى الأمام لا إلى الوراء، وشدد على ضرورة أن نكون ككنيسة كاثوليكية وكأشخاص ناشطين من أجل العدالة والسلام على وعي لبناء مجتمع أكثر استقبالا وأكثر ديمقراطية. وفي إجابته على سؤال حول المعايير المنطلقة من روحانية القديس إغناطيوس التي يمكن الانطلاق منها في هذه المرحلة، تحدث الأب سوزا عن القرب من الفقراء، وقال إنه في حال عدم قدرتنا على النظر إلى العالم عن قرب ومقاسمة نظرة الفقراء التي هي نظرة يسوع على الصليب، فسنتخذ قرارات خاطئة، وشدد على ضرورة أن تتوفر فرص العلاج والعمل للفقراء. معيار آخر أراد الأب سوزا الإشارة إليه هو العناية بالبيت المشترك، فحين تعاني الأرض لا يمكننا أن نسكنها. هذا وأعرب الأب سوزا وهو من فنزويلا عن ألمه أمام عدم توقف الوباء في أمريكا اللاتينية، وعن القلق الكبير لعدم توفر البنى الاجتماعية والسياسية لمواجهة حالة الطوارئ هذه، وأعرب عن الرجاء في أن تستغل هذه الفرصة لتحديد التغيرات التي يجب القيام بها في هذه البنى لضمان مستقبل أفضل لسكان القارة جميعا. وفي حديثه عن رسالة الرهبنة اليسوعية اليوم، توقف الأب سوزا عند كون اللقاء الشخصي والعميق بيسوع المسيح محور روحانية هذه الرهبنة، لقاء يقود إلى القدرة على أن نجد يسوع في كل شيء وفي كل لحظة. ووصف هذا اللقاء بخبرة محررة لأنها تمنح الحرية الداخلية التي هي الأساس لجعل الروح القدس يقودنا، أي الاستعداد التام لفعل فقط ما يريد الله، ويعني هذا حياة صلاة وخدمة واستعداد لعمل ما يجب عمله. وتحدث في هذا السياق عن فحص الضمير الذي يدعو إليه القديس إغناطيوس، كما وأشار إلى أنه لا يمكن الفصل بين الحياة الروحية والعمل، بين الحياة والرسالة. وتوقف الأب سوزا أيضا عند التعاون مع العلمانيين، فذكر بأن القديس إغناطيوس كان علمانيا حين وضع رياضاته الروحية، وقد أصبح كاهنا فيما بعد حين رأى أن هذا هو الأسلوب الأفضل لتقديم خدمة للكنيسة في هذه اللحظة. وتابع معربا عن الفرح لانتشار الروحانية الإغناطية وسط شعب الله ولزيادة أعداد الأشخاص القادرين على مرافقة الآخرين في هذه المسيرة. وفي ختام المقابلة أجاب الرئيس العام للرهبنة اليسوعية الأب أرتور سوزا على سؤال حول الدعوات ومسيرات التنشئة، وأيضا عن احتمال تأسيس رهبنة يسوعية نسائية، فقال إن الدعوات ليست قضية أعداد بل يتوقف الأمر على صفات الأشخاص، وأضاف أن الأعداد تنخفض حيثما كانت كبيرة تقليديا مثل أوروبا وأمريكا الشمالية، وأشار إلى أعداد كبيرة من المرشحين في أفريقيا وبعض مناطق القارة الآسيوية، كما وتحدث عن الجهود الكبيرة من أجل التنشئة التي يسعى إليها اليسوعيون دائما، وهي تنشئة طويلة ومركبة ومتطلبة. أما عن النساء فقال الأب سوزا إنه لا توجد راهبات يسوعيات، إلا أن الرهبنة تعمل مع النساء في رسالتها، مشيرا إلى مشاركة النساء على الأصعدة الإدارية في مدارس الرهبنة ومراكزها الروحية والاجتماعية، كما ويتقاسمن روحانية الرهبنة.
أعمال الكنيسة لمكافحة الإتجار بالبشر لا سيما في زمن وباء فيروس الكورونا. يقدم العدد 14 من نشرة المعلومات لقسم المهاجرين واللاجئين التابعة للدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة التنمية البشرية المتكاملة نظرة عامة وواسعة حول هذا الموضوع، إذ يسلط الضوء بشكل خاص على تلك الأنحاء من العالم التي تواجه صعوبة أكبر في جعل أصواتها مسموعة. خبرتان تظهران بقوة بشكل خاص. الأولى تأتي من الموزمبيق، حيث نجد ظاهرة الإتجار ضد الأطفال والنساء والأشخاص الذين يعانون من مشاكل تصبغ الجلد أو المهق، كما أوضحت الأخت مارينيس بياسيبيتي الأمينة العامة للجنة المهاجرين واللاجئين والنازحين التابعة لمجلس أساقفة الموزمبيق. إذ قالت: خلال هذه الأشهر الأخيرة كانت هناك عدة حالات لازدراع وبيع لأعضاء الأطفال المهق في المنطقة الوسطى من البلاد. لا يمكننا أن نقول أن هذه الجرائم مرتبطة بشكل مباشر بالوباء، ولكن الأزمة المرتبطة بالفقر قد عززت وغذت بعض الممارسات الضارة بالكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص. في الواقع إن فيروس الكورونا له تبعات مباشرة على الأشخاص والجماعات ويجعلهم أكثر عرضة لحالات الإتجار بالبشر. علاوة على ذلك، فإن الهجمات المسلحة التي ارتكبت في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد مثل كابو ديلغادو تجبر الأشخاص الذين يعيشون في ظروف من الفقر المدقع ويواجهون جميع أنواع الصعوبات على تنقلات كبيرة. وفي هذا التنقل تحديدا يمكن أن تنشأ ظروف تعزز حالات الإتجار بالبشر. إذا هذا الإطار المأساوي، كثفت لجنة المهاجرين واللاجئين والنازحين التابعة لمجلس أساقفة الموزمبيق نشاطاتها للتوعية بدءا من المدارس الثانوية، حيث كما شرحت الأخت ماريناس بياسيبيتي تم إنشاء مجموعات تركيز لتطوير إجراءات الوقاية. لم يوقف الوباء هذا الالتزام، ففي الآونة الأخيرة في الواقع تمت إعادة التفكير في الوقاية في ضوء فيروس الكورونا. فعلى سبيل المثال تم إنشاء أقنعة ومواد إعلامية لمكافحة انتشار العدوى، تم توزيعها بعد ذلك في جميع أبرشيات الموزمبيق. أساسية أيضا كانت الحملات الإعلامية الإذاعية التي بلغت عددا كبيرا من الأشخاص. تجدر الإشارة أيضا إلى أن لجنة المهاجرين واللاجئين والنازحين التابعة لمجلس أساقفة الموزمبيق قد أجرت بحثين حول الإتجار بالبشر، الأول في عام 2016 وقد ركز على المناطق الجنوبية من الموزمبيق بهدف الحصول على معلومات حول وجود أو عدم وجود هذه الظاهرة في هذه المناطق التي ترى تدفق هجرة مكثف وهي قريبة من الحدود مع جنوب أفريقيا، والثاني في عام 2018 وقد ركز على المناطق الشمالية من البلاد. كان ينبغي أن يجرى بحث ثالث حول المناطق الوسطى في شهر آذار مارس المنصرم من هذا العام، ولكن تم تأجيله إلى نهاية حالة الطوارئ الصحية. أما الخبرة الثانية فتصل من الرأس الأخضر وبالتحديد من مينديلو من جزيرة ساو فيسنتي، حيث تعمل الأخت ميلاجروس غارسيا المنسقة للجنة الأبرشية للهجرات، والتي شرحت قائلة: لقد أطلقنا 4 مشاريع، وهي مركز استماع ودعم متكامل للنساء، المساعدة النفسية والاجتماعية للقاصرين في حالات الاستبعاد، النهج البيئي لمساعدة النساء اللاتي يعملن في سياقات البغاء، نشاطات توعية في المدارس الثانوية والجامعات من خلال منتديات وطاولات حوار. وتسلط الأخت ميلاجروس غارسيا الضوء على أنه لا وجود لحالات كثيرة من الإتجار بالبشر في جزيرة ساو فيسنتي، ولكن هناك الكثير من الدعارة، وبالتالي فإن مشروع كريديتا نابو الذي أطلقته الراهبات بدعم من طبيب نفسي هو مخصص للنساء ضحايا هذه الآفة، ويهدف إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للفتيات اللواتي يجبرن على ممارسة البغاء من أجل تعزيز تغيير في المجتمع تجاههن في الذهنية والسلوك. بالإضافة إلى ذلك، وفي سياق وباء فيروس الكورونا، واصلت لجنة الأبرشية للهجرات في مينديلو بقاءها إلى جانب الشابات، مقدمة لهن المساعدة الهاتفية والزيارات المنزلية والطعام، والهدف من ذلك هو منح كل امرأة فسحة من الثقة والدعم لكي تتمكن من استعادة السيطرة على حياتها. مرافقة العاملين في العمل الرعوي الاجتماعي والعاملين في كاريتاس من خلال مسيرة دعم نفسي وعاطفي في زمن الضغط الشديد هذا الذي يسببه وباء فيروس الكورونا. بهذا الهدف أطلقت هيئة كاريتاس في الإكوادور استطلاعا بين الموظفين لفهم ما هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا والتي يجب معالجتها، بينما تستمر حالة الطوارئ الصحية التي يسببها فيروس الكورونا. وإذ يحمل عنوان اعتني بنفسك لكي تعتني بالآخرين، يريد هذا الاستطلاع أيضا أن يعزز الهيكليات التنظيمية الخيرية وتعميق مهمة هويتها. وفي رسالة فيديو خاصة بهذا الاستطلاع، حث المطران خوليو باريلا رئيس اللجنة الأسقفية للعمل الرعوي الاجتماعي وكاريتاس جميع العاملين والمتطوعين في القطاع على المشاركة في هذه المبادرة، لأنها تبحث في صميمها عن الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية لجميع العاملين الذين يثقلهم حمل عاطفي كبير في ضوء كل ما نعيشه. وبالتالي سيساهم هذا الاستطلاع في الإجابة بشكل فعال ومباشر على احتياجات الأشخاص. وفي ختام رسالته عبر المطران خوليو باريلا عن امتنانه لجميع العاملين في العمل الرعوي الاجتماعي والعاملين في كاريتاس، قائلا إن حضور كاريتاس بين السكان هو بفضل هؤلاء الأشخاص.
وزعت كاريتاس بولندا 300 حاسوب محمول حتى الآن على الشباب الأشد عوزا في البلاد، وتدخل هذه المبادرة في إطار حملة تضامن بعنوان حقيبة مدرسية مليئة بالابتسامات. ففي زمن الوباء فكرت كاريتاس بولندا على وجه الخصوص بالشباب الأكثر فقراً الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التعلم عن بعد، وذلك أيضاً بسبب نقص الأدوات التقنية كالكمبيوتر. وهكذا جاءت فكرة شراء ما يلزم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة برو كاريتاتي، وتم توزيعه على مختلف مراكز التنشئة في البلاد التي تديرها هيئات كاريتاس في الأبرشيات. وقال مدير كاريتاس بولندا الأب مارسن ليشكي إن الشيء الأهم هو أنه بفضل أجهزة الحاسوب المحمول سيتمكن الأطفال الذين كانوا محرومين حتى الساعة من هذه الإمكانية من استخدام التكنولوجيات الحديثة، وذلك أيضا لهدف تربوي. وفي 16 من آب أغسطس القادم سيتم اختتام هذه الحملة. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الخيري بعنوان حقيبة مدرسية مليئة بالابتسامات الذي بلغ نسخته 12 يضع في تصرف الشباب الذين يعانون من مصاعب اقتصادية أو اجتماعية لوازم مدرسية ومواد معلوماتية. وقد تم إطلاق مبادرة التضامن هذه في العام 2009 وتقام سنويا، وخلال السنوات 12 الأخيرة تم توزيع أكثر من 170 ألف من الحقائب التي تحتوي على احتياجات مدرسية. وفي العام 2019 فقط تم توزيع أكثر من 4000 حقيبة مدرسية على تلامذة أسر محتاجة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس أساقفة بولندا الكاثوليك المطران ستانيسلاو جاوديتسكي قد وجه رسالة في 26 من حزيران يونيو الفائت سلط الضوء فيها على العمل النزيه والالتزام والمثابرة التي مكنت جميعها المعلمين والتلاميذ والعائلات من بلوغ نهاية العام الدراسي، وأثنى على التزام المعلمين والمربين في نقل المعرفة وتنمية قدرات الأطفال والشباب. وأضاف أن مهنة المعلم التي هي بالنسبة لكثيرين دعوة حقيقية هي من بين المهام الاجتماعية الأكثر صعوبة ومسؤولية، وأشار إلى أن مستقبل وطننا وأوروبا والعالم يعتمد على صقل قلوب وعقول الأجيال الشابة، وتمنى للجميع تلاميذ ومعلمين وأهالي عطلة سعيدة يسودها الهدوء ووقت راحة من أجل استجماع القوى، وأمل في الوقت نفسه أن تكون هناك فسحة للصلاة خلال العطلة، ولسيما المشاركة في القداس الإلهي، وذلك في احترام الإجراءات الموضوعة بشأن الأمن الصحي. المرافقة وتعزيز الوعي ومساعدة السكان الأشد عوزا في بنين إزاء تحديات وباء كورونا. انطلاقا من هذا الهدف أطلقت كاريتاس بنين مشروع تضامن لمدة 3 أشهر، وقد تم تقديمه في 24 من تموز يوليو الجاري في المركز الرعوي الذي يحمل اسم القديس كارلو لوانغا في بورتو نوفو. وقال المدير الوطني لكاريتاس بنين الأب فيليب سانويكوا إن نشاط هيئة كاريتاس يكمن في مرافقة الأشخاص الأشد ضعفاً وخصوصاً أولئك الذين يعيشون في أوضاع فقر مدقع، وستركز كاريتاس بنين اهتمامها على تعزيز الوعي فيما يتعلق بالنظافة الصحية والتي هي أساسية لتجنب الإصابة بكوفيد-19، إضافة إلى تقديم المساعدة الغذائية للعائلات الأشد فقراً والتي ازدادت معاناتها بسبب الوضع الحالي. كما وتقوم كاريتاس بنين بإعداد برنامج إعلامي بهدف تسليط الضوء على التصرفات الضرورية لتفادي الإصابة بوباء كورونا، وسيتم بث المعلومات عبر وسائل الإعلام وخصوصا المحطات الإذاعية المحلية. كما وستوزع كاريتاس بنين 5000 كمامة واقية على الأشخاص الأكثر ضعفا، وستقوم أيضا بتقديم المواد الغذائية واللوازم المنزلية إلى عائلات فقيرة. وإذ أشار إلى أن العالم يمر بأزمة صحية لا سابق لها بسبب وباء كورونا، أكد المدير الوطني لكاريتاس بنين أن الكنيسة ترفع الصلاة باستمرار من أجل انتهاء هذه الأزمة. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.